بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد،
اللهم صل
على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب المدي وغيره في أثناء كلامه على الحديث الأول، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
من المؤلف؟
سم؟
من المؤلف؟
أي
ابن. نعم، فيقول الإمام.
قال الإمام ابن دقيق العيد.
ابن؟
ابن دقيق العيد.
دقيق؟ لا، دقيق العيد.
ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على الحديث الأول في باب المدي وغيره، حديث علي بن أبي طالب: وعاشرها قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
في بعض الروايات: توضأ وانضح فرجك. جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم، وقال في قوله توضأ واغسل ذكرك فيه دليل على أن الاستنجاء يجوز بعد الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه. وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب، وهو مذهب ضعيف، ولتعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع من انتقاض الطهارة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الفائدة العاشرة من حديث علي رضي الله عنه في غسل المذي أخذ المصنف رحمه الله منها، وهو قول أيضا جماهير العلماء، أن قوله توضأ وانضح فرجك، وكذلك أيضا في رواية البخاري توضأ، أو قال يتوضأ ويغسل ذكره، توضأ واغسل ذكرك، قالوا إنه يؤخذ من جواز الوضوء قبل الاستنجاء، وهذا قول الجمهور كما تقدم. ثم المصنف رحمه الله قال يتوقف على أن الواو للترتيب، لأنه ذكر قدم الوضوء وأخر غسل الذكر، قال وهو مذهب ضعيف، وهذه مسألة فيها خلاف، وأكثر العلماء على أنها لمطلق الجمع الواو. وابن القيم رحمه الله ذكر كلام معناه في بدائع الفوائد، أنها إذا كانت تفصل جملة فيها أجزاء فإن هذه الأفراد والأجزاء يجب ترتيبها، واستدل بآية الوضوء، وقال إن هذا المذهب كثير من الأصوليين لا يذكرونه بل لا يعرفونه، أنها ترتب الجملة الواحدة المشتملة على أجزاء. لكن هو رحم صدرك وقال إنه حتى لو قيل إنها لا تدل على الترتيب، أو قول يتوقف على القول بأن الواو للترتيب، فليعلم أنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء، لأن الاستنجاء ليس من فروض الوضوء، والاستنجاء هو إزالة النجاسة، فليس من فروض الوضوء. ومن توضأ وغسل جميع أعضائه فقد ارتفع حدثه، فقد ارتفع حدثه، أما الاستنجاء وإزالة النجاسة فهذا شيء آخر. ولهذا قالوا إنه لا علاقة له بالوضوء، لا من جهة التقديم ولا من جهة التأخير، مع أنه جاء في رواية عند النساء يغسل ذكره ثم يتوضأ، يغسل ذكره ثم يتوضأ، وهذه فيها ترتيب ثم، وثم للترتيب بلا خلاف، لكن هذه الرواية فيها انقطاع وفيها ذكر غسل الذكر قبل الوضوء. ولذا قال إذا كان الاستنجاء بحال يمنع من انتقاض الطهارة، وهذا واضح، لأنه إذا مس فرجه أو مس ذكره انتقض وضوءه. ولهذا كان القول بأن تقديم الوضوء على الاستنجاء من جهة المعنى ومن جهة أيضا الدليل أنه لا بأس به، لكن السنة هو أن يكون وضوءه بعد إزالة الأذى، وأن هذه سنة عليه الصلاة والسلام منقولة عنه من حاله، وكذلك أيضا هو المشروع لمن قضى حاجة أن يتخلص من النجاسة، ولأنه قد يتلطخ بشيء من النجاسة، لكن من فعل هذا لا بأس بأن يقدم الوضوء وأن يؤخر الاستنجاء لما تقدم. والحنابلة يقولون إنه يجب تقديم الوضوء، وقالوا فرق بين النجاسة التي تخرج من المخرج والنجاسة التي تكون في غيره، والجمهور يقولون كما لو كان على ذراعه، كما لو كان على فخذه نجاسة أو على ساقه نجاسة فتوضأ ثم غسلها فهذا لا يخالف في أحد أن وضوءه صحيح. قالوا كذلك لو أنه توضأ ثم أزال الأذى فالمعنى في الصورتين واحد، فلا فرق، هذه زالت نجاسة وهذه زالت نجاسة، وكلا النجاستين لا علاقة لها بالوضوء ولا فروض الوضوء. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. في هذه المسألة لو قيل أن أو استدل بالقاعدة أن بيان المجمل واجب واجب، فلما يعني ذكر هنا يعني مجملا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يستنجي ثم يتوضأ يعني دليل على الوجوب، على وجوب الاستنجاء قبل الوضوء، يعني هل يقال هذا؟
لا، هو لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، وبيان وجوب واجب بيان الوضوء. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، كذلك الآية. والنبي بيّن عليه الصلاة والسلام وبيّن أن الوضوء في فعله وفي يعني من جهة قوله وفعله، من جهة فعله عليه الصلاة والسلام وبيانه، أن الوضوء هو المضمضة والاستنشاق وبقية فروض الوضوء. أما الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء، فالإنسان إذا وقع منه الأذى وجب عليه أن يزيله، فعليه أن يزيله في الحال سواء أراد الوضوء أم لم يرد الوضوء، أو أراد الوضوء أم لم يرد الوضوء، فليس هناك ثم شيء مجمل يتعلق بهذا، بل هي نجاسة مستقلة عن الوضوء تزال في الحال. لكن يسأل لمن وقع له هذا أن يتوضأ بعد إزالة النجاسة. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله وحادي عشرها اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار، والصحيح أنه لا يجوز، ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه، فإن ظاهره تعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به.
نعم، وهذه أيضا كالتي قبلها، الجمهور على أنه يجوز بغير الماء، والمالكية وإحدى روايتين أن أحمد أنه يتعين الماء، أنه يتعين الماء، وقول الجمهور قوي من جهة أنه ليس هناك دليل بين على وجوب الماء في إزالة المذي، وليس هنالك دليل في المسألة أنه يزيل المذي، إنما يغسل ذكره، يغسل ذكره وأنثيه، ولهذا يظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الذكر وأنثيه لا لأجل المذي، لا لأجل إزالة المذي، لكن لأجل أن يتقلص المذي، خاصة إذا كان الماء البارد يتقلص وينقطع. ولذا أن الأذى، أذى المذي يكون على رأس الذكر، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر وغسل الأنثيين، فهذا يبين أن المعنى في الغسل هنا لا يتعلق بخصوص المذي ذاته، ولو كان لأجل هذا لا أمر أن يزيل المذي وأن ينص عليه، أن ينص عليه. ولهذا إذا كان التراب يزيل أثر النجاسة المجمع عليها من القبل والدبر من البول والغائر، فالمذي الذي هو نجس عند جمهور علماء وخالف في ذلك آخرون، والقول بعدم نجاسة قول قوي، من باب أولى أن يقال إنه يجوز إزالته بالأحجار والتراب وغير ذلك من المزيلات، يعني مما جاء، يعني مما يحصل به المقصود بإزالة الأذى من هذا الموضع. نعم
أحسن الله عليكم. هذه القاعدة ذكرها شيخنا والضابط، والمعين لا يقع الامتثال إلا به.
نعم يعني نعم، هو كلمة المعين إذا ثبت أن الشارع عينه، إذا ثبت أن الشارع عين هذا الشيء، لكن الشأن في هن هذا الشارع عين هذا الشيء، إنما الشيء إذا عين يكون دليل بين، مثل تعيين مثلا الفاتحة في القراءة وأنه لا يجزئ عن غير ما لو قرأ القرآن كله في الركعة ولم يقرأ الفاتحة لا يجزئه عن الفاتحة، هكذا كله معين. كذلك مثلا التكبير، تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ولو سبح أو هلل أو نحو ذلك لا يجزئ، لأن هذا تكبير أو صفة جاءت في هذا الموطن، وهكذا سائر معينة دلت الأدلة عليها. أما هذا الموطن فهو المقصود من التخلص من الأذى، التخلص منه. ثم أيضا مثل ما تقدم ليس هناك دليل بين على أن المقصود هو إزالة المذي بعين الماء، بل المقصود مثل ما تقدم أن يتقلص أثره، ولهذا لم يقتصر على غسل رأس الذكر، بل أمر بغسل الذكر وفرها الأخرى وهي صحيحة والأنثيين. ومذكر هذا حتى في الماء، الجمهور الذين يقولون إن الماء لا يزيل النجاسات إلا الماء خلافا للأحناف، قالوا إنه تعين إزالته ولم يذكروا دليلا بين كلمة المعين. هذا يعني يحتاج إلى دليل بين في هذا الباب، وليس هناك دليل على هذه المسألة مثل ما تقدم. نعم
شيخنا، هل يصلح أن نستدل بهذه القاعدة في المسألة التي تقدمت معنا في تعيين التراب في غسل الكلب، وأنه لا يجزي غير التراب؟
أحسنت كذلك، يعني هذا طيب، هذا مثال حسن وأقرب، يعني مسألة يعني الثامنة بالتراب، هذا يعني أقرب الاستدلال، وعفره الثامنة بالتراب، لأنه ذكر الماء ثم ذكر التراب، ثم ذكر التراب، تخصيص تنصيصه على التراب يدل على أنه مخصوص. ثم أيضا لما ذكر مع السبع الغسلات ثم قرنه بالتراب، التراب جاء في حديث عبد الله مغفل في صحيح مسلم الثامنة بالتراب، يدل على أن التراب مقصود، وهذا هو الصواب خلافا للحنابل الجماعة من العلم، قال يجزي غير التراب مثل الأشنان ونحو ذلك، لكن نص عليه عليه الصلاة والسلام فدل على أنه مقصود، ثم المعنى يقتضيه لأن له لزوجة والتراب له خشونة. ثم هناك معاني أخرى يعني ظهرت الآن لأهل الاختصاص الآن توافق هذا المعنى، لكن العبرة بما جاء في النصوص، فلا يجتهد في هذا بما نص عليه الشارع. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وثاني عشرها الفرج، فهنا هو الذكر، والصيغة لها وضعان، لغوي وعرفي. فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل فيه الدبر، ويلزم عنه انتقاض الطهارة بمسه لدخول تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ. وأما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة. والشافعية رحمهم الله استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث وقوله من مس فرجه، فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل عرف يخالف الوضع، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي.
نعم، وهذا مثل ما تقدم كما ذكر رحمه الله، هل يدخل في مسمى الفرج الدبر، يعني هنا الفرج هنا هو الذكر والصيغة لا وضعان ولغوي وعرفي. المصنف رحمه الله يقول: فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل فيه الدبر، ويلزم عنه انتقاض الطهارة بمسه لقول مس فرجه. هل من مس فرجه يدخل فيه الدبر كما يدخل فيه القبل؟ يقول رحمه الله: الغالب من جهة العرف استعمال القبل من الرجل والمرأة، استعماله في القبل من الرجل والمرأة. ومعلوم عند العلماء أنه تقدم الحقيقة اللغوية العرفية على الحقيقة اللغوية، على الحقيقة اللغوية فهي مقدمة عليها، والحقيقة اللغوية أو الوضعية كما تقدم هي آخر الحقائق، فعند الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. وهنا ليس هناك في الشرع ما يدل، يعني هناك الألفاظ التي تأتي ولم يأتي في الشرع استعمال خاص فينتقل إلى الحقيقة العرفية، بخلاف ما إذا جاء في الشرع استعمال الحقيقة اللغوية على استعمال خاص، فالأصل أن يؤخذ بالحقيقة الشرعية مثل الصلاة والزكاة والصوم، الصلاة في اللغة الدعاء، والصوم في اللغة الإمساك، والحج في اللغة القصد، والزكاة في اللغة النماء، وجاءت في الشرع بحقائق خاصة. لكن هل هناك حقيقة شرعية أو أن الحقيقة اللغوية تصرف فيها الشارع بالتقييد والزيادة؟ الجمهور على الأول، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الشارع ليس هناك حقيقة شرعية، معنى أن الشارع غير الحقيقة اللغوية إنما قيدها، فقيد مسمى الدعاء وزاد فيه، كذلك الإمساك جعله إمساك بنية، في الصوم بشروطه المعروفة، والحج كذلك القصد لكن بشروطه، فهو لم يغيرها كما نبه عليك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان. فعلى هذا الأمر هنا دائر بين الحقيقة يعني من جهة العرف ومن جهة اللغة، فهو من جهة العرف يطلق على القبول في حق الرجل والمرأة، ومن جهة اللغة يطلق على الانفراج وهو يشمل القبول والدبر. فهل يعمل بالحقيقة العرفية وعلى هذا من مس دبره فإنه ينتقض ضوءه لقوله مس فرجه؟ مبني على هذا، فيحتمل يكون ذلك أنه لم يثبت في ذلك عند المستدل عرف يخالف الوضع. فيقول رحمه الله إن من يقول إن من مس فرجه فليتوضأ يدخل فيه الدبر بمقتضى الحقيقة اللغوية، لأنه لم يثبت هناك حقيقة عرفية، لم يثبت عرف يخالف الوضع، بل العرف موافق للوضع في اللغة. قال ويحتمل يكون ذلك ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي، فإذا كان هذا يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي فهذا كذلك، لكن الاستعمال العرفي حينما يتكلم الشارع بشيء ويكون معروف عنده له معنى في اللغة وله وضع في اللغة وله وضع في العرف، فالأصل أن الشارع يتكلم بما يتعرفه الناس. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، وش اللي يظهر لكم باب الترجيح أن الفرج يطلق على القبل والدبر؟
هو ممكن يقال من جهة الإضافة هنا مس فرجه، ما قال مس الفرج مس فرجه فليتوضأ، وعليها كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم، وبعضهم أيضا فيما يغلب على ظني أنه قال ما معناه أن الفرج أقبح، يعني الدبر أقبح، يعني في باب العورة، في باب العورة والسوء أشد من القبل، فإذا كان في القبل ففي الدبر من باب أولى. ومنهم النظر إلى معنى آخر، وأن مس القبل ليس كمس الدبر، مس القبل ربما يكون يذكر بالشهوة نحو ذلك، فكان المعنى يقتضي أن الوضوء منه دون المس الدبر، دون مس الدبر. والحديث جاء بألفاظ من مس ذكره من مس، وقد يؤيد والله أعلم يؤيد ذلك أنه يدخل فيه المرأة، تدخل فيه النساء، والحديث جاء مس الذكر من مس فرجه، وجاء في حديث أيما رجل مس فرجه، أيما امرأة مست فرجها، أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ فلتتوضأ. فالترجيح محتمل، الترجيح محتمل مثل ما تقدم، ولكن أيهما أولى؟ ولا شك أن الأحوط هو الوضوء من مس الدبر، أما أن هل يلزم الله أعلم، يعني يحتاج إلى مزيد نظر. نعم
الشيخ الرواية هذه من مس فرجة اللي عند النسائي ثابتة؟
نعم صحيح، رواه أحمد والنسائي معي بسرة، ورواها أيضا أحمد رحمه الله بسند حسن من رواية زيد بن خالد جهني سند من طريق إسحاق وصرف التحديث، ورواها أيضا ابن ماجه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها من رواية مكحول، سنده يعني مقارب، سنده مقارب في الحديث بالروايات، بعض الإسناد الصحيح رواية بسرة، ورواية زيد بن خالد رواية جيدة عند أحمد، ورواية أم حبيبة إن كان سناده إما حسن وإما حسن لغيره برواية أخرى، سناده رجال الثقات. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشيء المشار إليه هي الحديث الحركة التي يظن بها أنها حدث، والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على العمل بهذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها.
نعم، يعني هذا الحديث قوله لا ينصرف، روي لا ينصرف بالتسكين وروي بالرفع على أنه مجزوم بلا الناهية، قيل لا نافه لا ينصرف، لكن ظاهر الحديث لا ينصرف النهي عن الانصراف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا، لكن من جهة إعراب يجوز فيه الوجه الثاني، ويخيل إليه من خالة من خالة، وهذه خالة أيضا من خوى الظن، فهو يخال الشيء أي يظنه، فإذا ظن هذا الشيء أو نحو ذلك فلا يلتفت إليه حتى يسمع صوته ويجد ريحا. والشيء المشار إليه الحركة يظن أنها حدث، وهذا أصل كما ذكر رحمه الله في إعمال الأصل وطرح الشك، والعلماء متفقون على هذا، ولهذا ذكروا قاعدة اليقين لا يزول بالشك لا يزول، لكن هذه القاعدة لها تفاصيل كثيرة. هذا هو الأصل، أن اليقين لا يزول بالشك، مجرد الشك هذا لا إشكال لا يلتفت إليه، لكن هنالك صور قد يترك اليقين إذا قوي الظن، وعند ذلك يضعف جانب اليقين، عند جانب اليقين في صور، وهذا دلت عليه السنة أيضا في مسائل، تارة يكون العمل باليقين على كل حال ولا يلتفت إلى الظن، لا يلتفت إليه مهما قوي الظن، وتارة يعمل بالظن، وعند العمل بالظن يكون الجانب الآخر إما أضعف وإما مقارب. هذا الأمثلة كثيرة عليه يأتي إن شاء الله إشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله أو في بعض المسائل التي أشار إليها. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله مثال هذه المسألة التي دل عليها الحديث، وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة، فالشافعي رضي الله عنه أعمل الأصل السابق وهو الطهارة، وطرح الشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة، ومالك رضي الله عنه منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا يزال إلا بطهارة متيقنة، وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك.
وهذا يبين أن أهل العلم رحمة الله عليهم لهم اجتهاد في هذه المسائل، وهم رحمة الله عليهم حينما يجتهدون يكون عندهم مثلا أصل معين فيعملونه، ثم يأتي دليل آخر قد يخالف ذاك الأصل فيجتهدون إما للجمع بينهما أو لترجيح أحدهما على الآخر. ومثل ما تقدم ما يتعلق باليقين وأن اليقين لا يزول بالشك، هذا هو القاعدة والأصل، لكن هنالك صور يعمل فيها بالظن إذا كان هذا الظن دل عليه الدليل، دل عليه الدليل مثل الشهادة والخبر وما أشبه ذلك، وربما أيضا يعمل بالقرائن. ولهذا إذا كان إنسان في رمضان فالأصل بقاء النهار، فإذا كان قريبا من الغروب وغلب على ظنه مغيب الشمس دلت القرائن والدلائل على مغيب الشمس، وإن لم يخبره أحد ورأى الليل أقبل منها هنا ورأى في نظر عينه النهار أدبر منها هنا، فلا يلزمه بل لا يشرع أن ينتظر حتى تظهر النجوم، بل يترك ذاك الأصل الذي هو بقاء النهار ويفطر، وهذا هو السنة. ولو تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغب لأنه حال دونها سحاب أو شيء مرتفع فلا شيء عليه، لكن هل يقضي أو لا يقضي مسألة خلاف، وإن كان الصحيح أنه لا يقضي. ومسائل كثيرة، إذا حضر وقت الظهر مثلا وليس عندك يقين فإنك تعمل بغالب الظن، والناس اليوم يعملون بغالب الظن في دخول وقت من جهة التقاويم والمؤذن لا يقطع، لكن يعمل بغالب الظن بذلك مع أن الأصل عدم دخول الوقت، لكن لما كان مراعاة اليقين التام الذي لا يكون معه أدنى شك قد يترتب عليه المشقة، قد يترتب عليه تأخير الوقت، ومثل ما تقدم قد يترتب عليه فوات السنن بتأجيل الفطر ومشابهة اليهود غير ذلك. فلهذا مثل ما تقدم أن هذه مسائل دلت الأدلة عليه، وهذه بوب بعض العلماء كابن رجب رحمه الله في تعارض الأصل والظاهر، يتعارض الأصل والظاهر، تارة يقدم الظاهر، تارة يقدم الأصل، وتارة يعني يخرج في ذلك روايتان. بيّن رحمه الله صور كثيرة في هذا الباب، وهذا يبين أن قولهم اليقين لا يزول بالشك أن هذا فيما إذا كان هناك يقين، هناك يقين وليس في الجهة الأخرى أي دلالة. ولهذا مثلا في بعض الصور نعمل اليقين، من توضأ في الأصل بقاء الطهارة، ولهذا المصنف رحمه الله قال وهذا حيث ظاهر في إعمال الطهارة، وهذا من هذا الباب، معنى أن من كان على طهارة وشك أو غلب على ظن أحدث نقول أصل بقاء الطهارة، لأن هذا يقين ظاهر، وليس هناك يعني ما يزلزل هذا اليقين إلا مجرد ظنون وإن قويت. كذلك لو كان محدثا ووقع في ظنه أنه توضأ لكن لا يقطع بذلك نقول أصل بقاء الحدث، وليس هناك دليل على ترك هذا اليقين. لكن حين يكون هناك أدلة ترجح الظاهر على الأصل فنعمل بهذا الظاهر. إذا كان هذا الظاهر مثلا خبر، أنت لو مثلا جئت إلى ماء في برية أو في أي مكان، الأصل طهارة الماء، وهذا محل إجماع كما تقدم في بعض الدروس أن الأصل وهذا محل إجماع من العلم، ويفتتحون به كتاب المياه رحمة الله عليهم. فلو جاءك إنسان وأخبرك بأن هذا الماء وقعت فيه نجاسة، شخص يعني عدل مسلم أخبرك، لكن يشترط الجمهور أن يعين، يقول يعين هذه النجاسة، قال رأيت إنسانا بال في هذا الماء، في هذا وهو متغير قليل، أنت الآن في هذه الحالة تأخذ بخبره وتترك الأصل المتيقن وهو طهارة الماء، مع أن خبره مجرد ظن تركت له هذا الأصل. فهذا دلت السنة، دلت الأدلة على قبول الخبر في هذا الباب. ولهذا قال كثير من العلماء لما كان مراعاة اليقين في كل الصور جعل الشارع غلبة الظن حجة في كثير من المسائل، أدحين تكون في الصلاة مثلا، بل هنا هذا دليل آخر حديث ابن مسعود الصحيحين، إذا كنت تصلي مثلا وقمت إلى الركعة الثالثة فيما يغلب على ظنك في صلاة الظهر وقع عندك شك أنها الثانية لكن يغلب على ظنك أنها الثالثة، أنها الثالثة، اليقين بقاء الصلاة في ذمتك، هذا هو اليقين. وإذا كان هذا هو اليقين مقتضى ذلك أنك لا تلتفت إلى هذا الظن أخذا باليقين، واليقين لا يزول بالشك، والشك في بعض الصور يدخل فيه الظن الغالب مثل ما تقدم في ظن الحدث بعد الطهارة أو في ظن الطهارة بعد الحدث ما تلتفت له. لكن في هذه الصور دلت السنة على أنه يؤخذ بالظن ويترك يا اليقين الذي هو ثبوت الصلاة في الذمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلينظر أقرب ذلك إليه، أحرى ذلك إليه، أقرب ذلك إليه، فيعمل الإنسان بالظن في الصلاة، وهي من أعظم العبادات، تعمل بما يغلب على ظنك وتترك ذاك الأصل المتيقن وهو ثبوت الصلاة في الذمة. فهذا الأصل أو هذا الظاهر دلت الأدلة على أنه يترك في كثير من الصور لدلالة الأدلة عليه. وهكذا لو كنت تطوف مثلا وشككت هل هذا الشوط هو السابع أو السادس وغلب على ظنك أنه السابع، وهذا طواف الإفاضة ركن، ولا تبرأ ذمتك إلا بأن تأتي بطواف الإفاضة، فتعمل بغلبة الظن وتجعله السابع، تجعله السادس، وإن كان عندك شك ونسبة أن هذا هو السادس لكن تعمل بغلبة الظن وهو التحري، لأنك لما عملت به في الصلاة فالطواف من باب أولى. فهذا الباب دلت الأدلة على هذا. ومن ذلك هذه المسألة وهو أن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين، فلهذا اجتهد الإمام مالك رحمه الله. فالشافعي رحمه الله أعمل الأصل وقال إن من توضأ فالأصل بقاء الطهارة، فإذا شك بعد الوضوء يقول مالك رحمه الله هذا الشك يعمل به ولا يجوز الدخول في الصلاة مع الشك، لأن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين ولا تبرأ الذمة إلا بأن يزول اليقين بيقين، هذا اليقين بأن تتوضأ حتى ينقطع الشك تدخل بيقين. هذا ما ذكر رحمه الله، لكن هذا القول اجتهاد واستنباط في هذه المسألة، وهذه من الصور التي يعمل فيها بالأصل المتقدم، بالأصل المتقدم خاصة في باب الطهارة والحدث كما تقدم. نعم.
يعني شيخ الآن مالك يعني هل يقال تعارض عنده أصلين اللي هو الأصل الأول هو ترتب الصلاة والأصل الثاني أصل بقاء الطهارة، فقدم يعني أحدهم على الآخر، يعني هل يقال هذا؟
نعم، هو يقول إن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين ولا تبرأ ذمته إلا بأن يؤدي صلاة قد استيقن حصول الشرط فيها وهو الطهارة، فإذا دخل في الصلاة وهو شاك في طهارته فلا تبرأ ذمته، عليه أن يزيل هذا الشك بأن يتوضأ، هذا إذا كان الشك قبل دخوله في الصلاة. لكن رحمه الله يدل على ضعف هذا الأصل ما سيأتي بعد ذلك، أنه لم يعمل هذا الأصل بعد دخوله في الصلاة، ما أعمله رحمه الله، ولهذا يقول إذا دخل في الصلاة وشك بعد دخوله في الصلاة فلا يلتفت إلى هذا الشك. هذا في الحقيقة يبين ضعف هذا الاستنباط، ولهذا الجمهور لم يلتفتوا إلى هذا وهو الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والقائلون بهذا اختلف، فالشافعي رحمه الله اطرح الشك مطلقا، وبعض أصحاب مالك اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القائل
وهذا يبين أن هذا ليس عن مالك، مع أنه حكي عن مالك رحمه الله، لكن عن مالك برواية نافع رحمه الله رواية أخرى توافق الجمهور، هذا أحرى يعني عن مالك، وإلا جاء عن مالك رحمه الله أنه يعمل بالشك هنا إذا كان قبل دخوله في الصلاة، لكن الرواية الثانية موافقة للجمهور، والمصنف رحمه الله وجه هذا الاجتهاد مروي عن مالك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال وبعض أصحاب مالك طرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه
مع أن كلام رحمه الله الأول يبينه عن مالك، هنا قالوا بعض أصحاب مالك، لكنه مذكور عن مالك رحمه الله، ومذكور عن مالك رحمه، لكن يمكن أصحابها أيضا اجتهدوا فرعوا على هذا الأصل. نعم، وهذا له وجه حسن.
أحسن عليكم. قال وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه.
عدم اطراحه. نعم.
نعم. فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه.
نعم.
وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا
يعني قصد أنه رحمه الله يقول فالأصل هنا إذا كان هناك معنى معتبر في الحكم، لأنه يريد أن يبين هناك معنى معتبر، لكن هذا المعنى المعتبر لابد من استخراجه، لابد من استخراجه، هل يقوى على التخصيص في هذه الحال يعني بمعنى أن هذه الصورة تخرج من عموم الحديث، يعني يتبين أن المصنف رحمه الله أراد أن يقرر هذه المسألة، لكن على كل حال الصواب هو قول الجمهور، وأنه لا يلتفت إلى الشك مطلقا سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. نعم.
أحسن عليكم. قال وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجود في الصلاة معنى يمكن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك، فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه.
نعم، ويريد يحمد رحمه الله أن يقرر هذا الأصل ويقول هذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، يعني إذا حصل توضى إنسان ثم دخل في الصلاة ثم بعد دخول الصلاة شك هل أحدث أم لم يحدث، يقول إن هذا الشك لا يلتفت إليه لأن دخوله في الصلاة مانع من اعتبار هذا الشك فلا يلتفت إليه، فهذا معنى يقتضي اعتبار هذا الشيء وهو الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم على القول بهذا القول لأن فيها خلاف، فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك، يعني لما دخل في الصلاة ثم بعد دخوله حصل عنده شك فيه، فيقول إن دخول في الصلاة هذا مانع من الإبطال، مانع من الإبطال بخلاف ولا يلزم غير الشك مع وجود المانع، المانع ما هو؟ الدخول في الصلاة،
دخول الصلاة
من اعتباره، مانع من اعتبار الشك إلغاؤه مع عدم المانع وهو قبل الدخول في الصلاة. نعم،
يعني قبل الدخول في الصلاة،
يعني هو لما دخل في الصلاة هذا مانع من اعتبار الشك، مانع من اعتبار الشك، لأن سيأتي أنه جاء في الحديث يجد الشيء في الصلاة فيقول هذا جاء في ذكر يجد شيء في الصلاة، فلما نص على أن يجد الشيء في الصلاة دل على أنه إذا كان في غير الصلاة له حكم آخر، مثل الحديث يخير أن يجد شيء في الصلاة قال لا ينصرف، فقال إن هذا معنى معتبر حين قال يجد الشيء في الصلاة، فدل على أن هذا في الصلاة لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، فإلغاء الشك مع وجود المانع وهو دخول الصلاة وأنه لا يعتبر لا يلزم من إلغاه مع عدم المانع وهو عدم دخول الصلاة، فلو أنه توضأ وحصل عنده شك بعد الوضوء فلا يدخل في صلاته مع هذا مع وجود هذا الشك، لأن هذا ليس هناك مانع يمنع من اعتبار الشك، لأن المانع هو الدخول في الصلاة وهنا لم يدخل فيها. ثم يقول صحة العمل ظاهرا والدخول في الصلاة يعني إذا دخل فيها معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، صحة العمل ظاهرا حين دخل في الصلاة فهذا يناسب عدم معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، ويعني أنا شفت في نسخة من النسخة الأخرى دار لباب زيادته ويمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاه، لكن في الحقيقة هذا التركيب يعني فيه قلق، لأن فيما يظهر قوله يمكن اعتباره يرجع إلى قوله وصحة العمل مع يناسب على عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه، يعني نعم
يعني هذا المعنى لا ينبغي إلغاؤه،
يعني إذا كان لأنه يقول وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره، يعني لما قال ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، فهذا قول إلغاؤه مع عدم يرجع يتمم بقوله يمكن فمع عدم المانع فإن الشك معتبر فلا ينبغي إلغاؤه. هذا مراده، يعني ولا يلزم إلغاء الشك مع وجود المانع ودخول الصلاة مع وجود مانع اعتباره لا يلزم من هذا إلغاؤه مع عدم المانع بل أنه يعتبر فلا يلغى وهو الشك قبل الدخول في الصلاة. وهذا نعم نعم،
يعني هذا كله لأجل الإيراد ورد الإيراد حين في حالة التفريق بين قبل الصلاة وبعد الصلاة،
وسيأتي في آخر البحث يعني كأنه يعتذر رحمه الله منها، وكأنه تشكك أيضا في قوة هذا البحث. ولهذا سيأتي قوله في آخر الحديث آخر الشرح: وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مآخذ العلماء ومآخذ في أقوالهم، فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجعه، وما ينبغي إلغاءه فيلغيه. يعني هو يقول لا، أنا أقول لا يعني يرجح هذا، لكنه تنظر والشافع على القيدين إلى آخر كلامه رحمه الله. لكن هو رحمه الله يريد أن يبين أن الإنسان لا يستعجل حين يستنكر القول، يعني حين يكون الإنسان عنده قول مثلا يراه راجح ويراه موافق الأدلة ويرى قول بعضها العلم، خاصة إذا كانوا من أئمة الكبار، ما ينبغي المبالغة في رد القول وشدة الإنكار، بل يرده يبين الدليل ولا يبالغ في رد القول. فأهل العلم رحمة الله عليهم قصدهم من ذلك النظر في الأدلة، فلهذا يكون عنده أصل هو معتبر في ظنه، ثم يأتي دليل آخر يكون في الظاهر مخالفا، فإما أن يجمع بينهما أو يحمل هذا على صورة وهذا على صورة. وهذا واقع في مسائل كثيرة، خاصة إذا كان هذا الكلام منقول عن إما الكبار رحمة الله عليه. أما إذا كان عمن لا يلتفت إلى أدلة، ينظر إلى أصول أصلها مثلا أصحابه غير مبنية على أدلة، فهذه يبين بطلانها. وكذلك لو كان قول قال إمام، فالإمام ليس معصوم مهما كان، إنما هم رحمة الله عليهم يجتهدون في هذا الباب، فلأجل أنهم احتاطوا في أمر الصلاة ويقولون الصلاة ثابتة بالذمة في يقين، فلا يعني يدخل فيها إلا بيقين. لكن مع ذلك يرد على كلامه رحمه الله أن يقال أيضا الطهارة كذلك ثابتة في الذمة بيقين، ثابتة في الذمة بيقين. فإذا كنت تعتبر الشك قبل الدخول في الصلاة وقاية للصلاة، فلماذا لا يعتبر الشك قبل الدخول في الصلاة أيضا وقاية للوضوء؟ والوضوء شرط للصلاة، لأن المعنى واحد. شو الفرق بين الصلاة والوضوء؟ كلاهما عبادة واجبة، والطهارة شرط للصلاة. فإذا كانت الطهارة مثلا، فإذا كان وقع الشك قبل ذلك فيعتبر هذا، وهذا في الحقيقة يفسد هذا الأصل، يفسد هذا الأصل، بل يلغي دلالة الخبر، يلغي دلالة الخبر. ولهذا هم لم يقولوا به، لأنه لو قالوا بهذا أفضل إلى أن الخبر استنبط منه معنى أو معنيان عاد عليه بالإبطال، وهذا منه. ثم هذا في الحقيقة التخصيص، وسيأتي الإشارة إلى التقييد في الصلاة، وأن المقصود هو دفع هذه الشكوك مطلقا. إنما الحديث جاء في السؤال يجد شيء في الصلاة، النبي ما قال إذا وجد أحدكم في الصلاة، إنما قال هو يجد شيء في الصلاة، قال لا ينصرف، والجواب أعم، الجواب أعم. فالنبي قال لا ينصرف حتى يسمع صوت جدا ريحا، لا ينصرف يشمل ما إذا كان في الصلاة، يشمل إذا كان في المسجد قبل الدخول في الصلاة، يشمل كل حال عرض له فيها الشك. وجاء في رواية مسلم لا يخرجن من المسجد، لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم عن اطراح الشك بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما في الحديث: حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة.
نعم، وهذا أيضا من أصحاب مالك رحمه الله، أن قيد الشك أن يكون في سبب حاضر، وهو الشك بعد الدخول في الصلاة. لكن لو أنه هذا قد يفسد الأصل المتقدم، لو أنه دخل في الصلاة وشك، لكن شكه هذا في صلاته شك في وضوئه قبل الدخول في الصلاة، معنى أنه هذا الشك تذكر أنه شاك في وضوئه قبل الدخول في الصلاة، ليس شكا حادثا في الصلاة. ولهذا قالوا إنه إذا كان الشك في شيء حاضر، وهو مثل ما تقدم يعني بعد الدخول في الصلاة، فهذا لا يلتفت إليه. أما إذا كان متقدما على وقته على الوقت الحاضر لم تبح له الصلاة، لم تبح له الصلاة، فعلى وعلى هذا عليه يخرج من الصلاة. وهذا المصنف رحمه سوف يضعفه، ولأنه ربما يعود على الأصل المتقدم بالإبطال. نعم.
قال: وهذا ما أخذه ما ذكرناه من أن مولد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي يمكن اعتبارها، ومولد النص احتمل على هذا الوصف وهو كونه شكا في سبب حاضر لا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم، إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول، لأن صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة مانع مناسب لاطراح الشك، وأما كون السبب ناجزا فإما غير مناسب وإما مناسب مناسبة ضعيفة.
وهذا يعني عادل تقريبا تقدم وقال إن التفريق بين السبب الناجز أو السبب الحاضر والسبب المتقدم هذا ضعيف، لأن صحة العمل ظاهرا انعقاد الصلاة مانع مناسب، لأن تقدم أنهم عللوا بأن انعقاد الصلاة مانع، وإذا كانت مانع فهي تطرح الشك، سواء كان الشك حدث له في الصلاة أو أنه تذكر قبل دخوله في الصلاة أنه شاك في وضوءه، أو حصل له الشك والشك ليس طارئ، الشك ليس طارئ، تذكر أمرا أو حدثا قبل الدخول في الصلاة يوقعه في الشك في وضوءه. الحقيقة هذا يفتح باب الوساوس في أمر الصلاة والطهارة، فلهذا سد الشارع هذا الحكم مثل ما تقدم، والنبي جاء بجواب محكم عام عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به، فلا يخرج عنه إلا فيما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل، ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة، كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل، أعني أنهم اقتصروا على مولد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة. والسبب فيه أن إعمال النص في مولده لا بد منه، والعمل بالأصل أو القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مولد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مولده سواء كان مناسبا أو لم يكن. وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة، ويمكن هذا القائل ذلك بوجهين.
نعم، هو يريد أن يقرر أصل مالك رحمه الله بوجه آخر، وهو يقول إن الصلاة ترتبت الذمة فلا يخرج أو فلا تسقط إلا بيقين، وكونه يعمل بمحال الشك قبل الدخول في الصلاة يقول هو لأنه لا يعمل فلا يخرج إلا فيما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه في الأصل، ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة كما في صور كثيرة. فهو رحمه الله يقول إن ترتب الصلاة في الذمة، يعني هو كان يستشعر رحمه الله أن الشك في الوضوء قبل الدخول في الصلاة أيضا قد يرد، مثل ما تقدم يقال أيضا الصلاة حينما يشك في الوضوء قبل دخول الصلاة أيضا هو يزلزل هذا الأصل، فينبغي أن يتوضأ، لأنه في هذه الحالة يدخل في الصلاة بوضوء قد شك فيه، بوضوء قد شك فيه. يعني هم يقولون يعني إن هذا مثل ما تقدم إذا شك في صلاته، إذا شك قبل صلاته، أما إذا شك في الصلاة في هذه الحالة لا يلتفت إليه كما تقدم. هو يقول إن نعمل بهذا الأصل وهو وجوب الصلاة في الذمة، وجوب الصلاة في الذمة، وأنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا بما ورد فيه النص، ورد فيه النص، والنص ورد أنه عليه السلام قال يجد أنه قال لا ينصح حتى يسمع صوتا يجد ريحا، وهذا عن الشك الذي وقع في الصلاة، عن الشك الذي وقع في الصلاة، فنعمل النص فيه وما سواه فإنه لا يلتفت إليه، ما سواه فإنه لا يلتفت إليه، بمعنى أنه لو ورد الشك في الصلاة فلا نلتفت إليه، للحديث قال لا ينصرف. أما لو ورد الشك قبل الدخول في الصلاة فإنا نعمل. إذا قال قائل لماذا تفرقون بين الشك قبل الصلاة والشك قبل الدخول في الصلاة وكلاهما شك وكلاهما أثم بعده، قال لأجل ورد النص. فإذا قال قائل لماذا فرقتم، هل هناك معنى مناسب؟ يقول هذا لا يشترط أن يكون فيه مناسبة، لأن النص ورد فيه، وما دام النص ورد فيه فلا يشترط أن يكون هناك معنى مناسب، إما أن يكون أمرا تعبديا أو يكون لأنه بالغ في الاحتياط في أمر الصلاة بعد الدخول فيها، فكان الدخول فيها مانعا من اعتبار الشك بعد الدخول فيها بخلاف ما قبل الدخول فيها، فإن الشك معتبر. فيقول إننا نجري الأصل على، يعني نعمل القاعدة والأصل إلا فيما استثني، إلا فيما استثني، وهو تخصيص الصلاة بعدم الالتفات إلى الشك. أما قبل الصلاة فإنه لا يجوز دخول الصلاة وهو شاك فيها. ثم بين أن الذي يلغي وصف كونه في الصلاة وهم الجمهور يقولون لا فرق، هذا الشك لا يلتفت سواء كان في الصلاة أو قبل الصلاة، الشك قبل دخول الصلاة ملغي، كما أنكم تقولون الشك في الصلاة ملغي فكذلك الشك قبل دخول الصلاة ملغي، فلا فرق بينهما. وهذا القائل له دلالتان أو حجتان ساقهما رحمه الله. نعم
أحسن الله عليكم. قال وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة، ويمكن هذا القائل ذلك بوجهين، أحدهما أن يكون هذا
هنا 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 في نسخة، هنا النسخة الثانية عندك ويمكن هذا القائل، ايش عندك
في بعض النسخ منع.
منع نعم، هو وانسب هذه نسخة دار اللباب، طبعا دار اللباب فيها منع ذلك، ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين. يعني ما هو المراد؟ هو إلغاء وصف كونه في صلاة وأن هذا ملغي وأنه لا يلتفت، يعني الحديث عام في جميع صور الشك قبل الصلاة أو بعد الدخول فيها. نعم
أحسن الله عليكم فتح عليكم. قال أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات وأن يكون الشك لمن هو في المسجد، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة، فيأخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر وهو كونه في الصلاة، ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز، إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة، فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر به عنها، فيعبر به عنها، وهذا وإن كان مجازا إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث، فكان وحديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة، فحينئذ قد يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي، فيتفسر أحد اللفظين بالآخر ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة.
نعم، هو يشير رحمه الله رواية جيدة، أنا راجعتها عند أبي داود رحمه الله، الحديث عند مسلم، الحديث لأنه حديث عن حديث كما تقدم، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هذه في الصحيحين، وحديث أبي هريرة إذا وري أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ووجدت رواية من نفس طريق مسلم رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عند أبي داود إذا كان أحدكم في الصلاة، هذا من كلام النبي عليه السلام، فوجد حركة في دبره أحدث أم لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه يعني قد يقوى به استدلال، يعني لو استدل قد يستدل بهذا، هذا ما أشر إليه رحمه الله أنه إذا اعتبر الحديث فكان حديثا واحدا، وهذا في حديث أبي هريرة ليس في حديث عبد الله بن زيد، في حديث أبي هريرة فلا يخرجن من المسجد، في رواية نعم
في مسلم
رواية مسلم رواية مسلم إذا وجه أحد في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من وجهه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية أبي داود إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في يده أحدث أم لم يحدث وضعها سندها الصحة لأنها من رواية سالم بن صالح كما عند مسلم وهو مخرج الحديث مخرج الحديث. لكن هذا ليس فيه دليل ليس فيه دليل إنما هذا ذكر صورة من الصور وهن إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يفهم منها أنه إذا كان في خارج الصلاة أنه له أن يعتبر هذا الشك. وعند التأمل والنظر إليه يتبين ذلك. لكن رحمه الله يعني أراد أن يبين قول القائل الذين ردوا قول هذا القول ذكر رحمه الله قالوا إن النبي قال فلا يخرجن من المسجد هو عم أنتم قلتم لا يخرج من المسجد يعني يخرج من الصلاة وحينما يخرجن من المسجد سواء كان في صلاة أو لم يكن في صلاة هو يقول ينظر فيعتبر في الحديث. فقد يكون يراد بالمسجد الصلاة على الوجه الذي ذكره أو يراد لأنه في بعض الروايات إذا كان أحدكم في الصلاة وجد حركة في دبره. لكن يعني معلوم في رواية أخرى حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس ما جاء أن الشيطان يأتي فينفخ وليس يشيره مصنف رحمه الله يعني في بعض الروايات ما يدل على أنه يأتي الشيطان الإنسان وربما لبس عليه فلا يلتفت. فأمر الصلاة أعظم وشأنها أشد لأن التلبيس تلبيس الشيطان في الصلاة أشد فلهذا يكون سد هذا الباب أشد منه قبل الدخول في الصلاة. وإلا فالحكم عام في جميع الأحوال وأن الشك غير معتبر في هذا الباب. نعم
أحسن الله عليكم. شيخنا هنا لم يجب المؤلف رحمه الله على هذه العلة الأخرى إذا عللوا بها قال ويبقى كونه شاكا في سبب الناجس.
نعم
نعم. لما يعني أجاب على العلة اللي علوا بها وهو كونه في الصلاة قال ويبقى كونه شاكا في سبب الناجس.
نعم
هذه ما أجاب عنها
إلا هو أجاب عنها من جهة أن هذا في الصلاة هو السبب الناجس وأنه لا يلتفت إليه. السبب الناجس هو في الصلاة يعني إذا كان السبب في الصلاة يعني سبب حاضر سبب حاضر هو في الصلاة مثل ما تقدم. هو يقول فيأخذ من هذا إلغاء هذا القيد اللي اعتبره القائل وهو كونه في الصلاة لأن الجمهور ألغوا القيدين كونه في الصلاة وكونه خارج الصلاة. والمالكية رحمة الله عليهم أو القول الذي ذكر عن مالك أو المالكية ألغوا قيدا واحدا وهو كونه في الصلاة أما كونه خارج الصلاة فاعتبروه أنه لا يدخل في الصلاة وهو شاك فيها. وظاهر النصوص مثل ما تقدم صحيحي إلغاء القيدين كليهما إلغاء هذا وهذا لا ينصرف مطلقا وهذا واضح لا يحتمل. أما ما جاء في الرواية الأخرى فهذه إما أنه لأن السائل سأل وهذا أيضا يحتمل أيضا حديث عبد الله بن زيد حديث هريرة هو في معنى حديث عبد الله بن زيد وأنه سئل عن ذلك لمن يجد في الصلاة من يضال ذلك في الصلاة لأنه قد يحصل الشك في الصلاة نحو ذلك فلهذا تأكد السؤال عنه. وإلا فالحكم عام في الصلاة وخارج الصلاة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الثاني وهو أقوى من الأول ما ورد في الحديث إن الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل فهذا معنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك.
نعم فهذا لكن الحديث لا يصح الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك يعني ينفخ بين أليتي الرجل وهذا يبين أن المعنى يقتضي أن هذا سواء كان في الصلاة أو غير في الصلاة لأن قال ينفخ بين أليتي الرجل وهذا يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك نعم أنا قيدت على هذا الحديث قلت الحديث لا يصح وجه استدلال به الجمهور خلافا لمالك أنه لم يعلق اطراح الشك كونه في الصلاة، بل لأن الشيطان ينفخ بين إليه الرجل فلا يلتفت إلى هذا الشك سواء كان خارج الصلاة أو داخلها. لكن قوله فهو هذا معنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك، هذا مو يعني نعم
هذا مشكل شيخنا، كان يعني مو من قول الجمهور، هو يعلل الجمهور قال أحدهما والثاني يقوي مذهب المالكية.
لكن كأنه يعني وهذا إن الشيطان ينفخ بين آياتهم، فهذا معنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك. هذا السبب الحاضر لا يكون إلا في الصلاة، هذا اللي يظهر والله أعلم، لا تراجع هذه. أنا كتبت عليها على ما ظهر من عبارته وأنها تؤيد قول الجمهور، لكن قوله مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك، هذا لو كان مثلا أن الشيطان ينفخ الرجل بين آلية الرجل في الصلاة كان مستقيم، لكن لعله يراجع. هنا في حاشية أخرجه البيهقي في معرفة السنة والآثار طريق الربيع عن الشافعي قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين آليتيه فلا ينصرف يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم لعله يراجع. نعم
قال وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر ما أخذ العلماء في أقواله فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه. والشافعي رحمه الله ألغى القيدين معا، أعني كونه في الصلاة أو كونه بسبب الناجز، واعتبر أصل الطهارة والله أعلم
رحمه الله. ولهذا ختم بكلام الشافعي رحمه الله قول الجمهور، وهذا هو الأقرب، وهو اللي دلت عليها أدلة، وهو الذي يقتضيه المعنى إلغاء الشكوك كلها سواء كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة لاعتبار الأصل المتقدم هو أصل الطهارة، والله أعلم. بارك الله فيكم.
الله عليكم. السلام عليكم.